بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه المنظومة التي بأيدينا هي المنظومة البرهانية في علم الفرائض، واخترناها من قديم على الرحبية، وإن كانت الرحبية أشهر منها لأنها أخصر من الرحبية وأجمع، وفيها من الأبواب التي تركها الرحبي رحمه الله ما جعلها مفضلة عندنا على الرحبية. لكن الظاهر والله أعلم أن الرحبية اشتهرت لكثرة من شرحها وحش عليها، وكانت مشهورة بشهرة مؤلفها. ثم هذه المنظومة كانت متأخرة، فهي المنظومة يقول اسم الناظم محمد ابن حجازي ابن ايش الحلبي الشافعي، ابن محمد الحلبي الشافعي المعروف بابن البرهان، فقيه اصولي فرضي نحوي صرفي جدلي ناظم. نعم، توفي سنة 1205، يعني متأخر، لكنها في الحقيقة جامعة وأبياتها عذبة لا تقل عذوبة عن الرحبية. يقول رحمه الله: قال محمد هو البرهان حمدا لربي منزل القرآن. بدأ كتابه بالحمد كغيره من المؤلفين، لأن اقتداء بالكتاب العزيز وتبركا بالثناء على الله عز وجل. منزل القرآن أي الذي بين أيدينا الآن، وسمي قرآنا لأنه يقرأ ويتلى، ولأنه مجتمع بعضه إلى بعض، فهو مشتق من قرأ بمعنى تلا، ومن قرأ بمعنى جمع، ومنه القرية سميت بذلك لأنها يجتمع فيها الناس. الواحد الفرد القديم الوارث. الواحد من أسماء الله، ثبت هذا في القرآن: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. الفرد لم يرد من أسماء الله فيما أعلم، ولكنه ورد بدله أحد. قال الله تعالى: قل هو الله أحد. القديم ليس من أسماء الله، لكنه جاء ما هو خير منه في قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. الوارث أيضا لم يرد بهذا اللفظ من أسماء الله، ولكنه ورد باسم الفاعل في قوله تعالى: وكنا نحن وارثين. وشارع الأحكام والموارث. الشارع أي واضع الشرع، والأحكام جمع حكم، وسيأتي إن شاء الله تفسيره في أصول الفقه. الموارث جمع ميراث، وخصها بالذكر لأن هذه المنظومة فيما يتعلق بالمواريث. ثم الصلاة والسلام أبدا على الرسول القرشي أحمد. الصلاة هي ثناء الله تعالى على عبده في الملأ الأعلى، بمعنى أن الله تعالى يثني على محمد صلى الله عليه وسلم عند الملائكة المقربين. والسلام يعني السلامة من الآفات، وهذا وإن كان يتضمن سلامة النبي صلى الله عليه وسلم جسديا في حياته وبعد مماته، كذلك يتضمن سلامة شريعته. فإنك إذا قلت السلام على رسول الله ينبغي أن تستحضر السلام عليه شخصيا وعلى شريعته أيضا، لأن سلامة من شريعته من سلامته. وقوله أبدا ظرف لما يستقبل من الزمان على الرسول القرشي أحمد. الرسول يعني المرسل والذي أرسله الله تبارك وتعالى، كما قال تعالى: وأرسلناك للناس رسولا. القرشي أي من قريش، وهم أفضل العرب نسبا وأفضل قريش بنو هاشم، كما جاء ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأفضل بني هاشم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعث الرسول من هؤلاء يدل على أن هؤلاء أشرف الخلق، أشرف الآدميين حسبا، لأن الرسول لأن الله قال الله أعلم حيث يجعل رسالته، فجعلوا الرسالة في قريش يدل على أنهم أفضل البشر حسبا، وهو كذلك. ولهذا جاء في الحديث خياركم الإسلام خياركم في الجاهلية. يقول أحمد أحد أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام أحمد، وجاء ذكر هذا الاسم عندما بشر به عيسى عليه الصلاة والسلام بني إسرائيل، فقال ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. وهل اسم التفضيل هنا باعتبار الفاعل ولا باعتبار المفعول أو بهما جميعا؟ بهما جميعا. لكن هل تجدون فرقا بين أن نقول باعتبار اسم الفاعل أو اسم المفعول؟ نعم، إذا قلنا أحمد باعتبار اسم المفعول صار أحق الناس أن يحمد، إذا قلنا أحمد باعتبار اسم الفاعل صار أحق الناس أن يحمد هو. ولا شك أن الرسول أحمد الناس لله، ولا شك أن الرسول أحق الناس أن يحمد عليه الصلاة والسلام. فإن قيل ما الحكمة أن الله أجرى على لسان عيسى بن مريم أن يقول مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد ولم يقل محمد؟ قلنا الحكمة في ذلك أمران. الأمر الأول إظهار فضله بين بني إسرائيل، لأن ظهور الفضل في أحمد أبلغ من ظهوره في محمد، إذ محمد تدل على اسم المفعول فقط، لكن أحمد تدل على اسم الفاعل واسم المفعول. محمد لا تدل على أنه أفضل، يعني هذا محمد وهذا محمد وهذا محمد، لكن أحمد تدل على أنه أفضل الحامدين. ثانيا الفتنة والابتلاء، حيث جاء اسمه على لسان عيسى بأحمد وجاء اسمه المشهور به محمد، ابتلاء وامتحان لمن؟ للنصارى. ولهذا قال النصارى المبشر به أحمد لا محمد، فنحن الآن ننتظر أحمد، فيقال لهم اقرأوا الآية إذا كنتم تستدلون بها وترونها دليلا اقرأوها، مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد إيش؟ فلما جاءهم بالبينات إذن هذا الرسول قد جاء وليس لم يأتي حتى تقولوا إنه ننتظره. فعلى كل حال صار الحكمة والله أعلم أن الله أجرى على لسان عيسى أن يقول أحمد دون محمد، الحكمة في هذين المعنيين. المعنى الأول التنويه بفضل الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه أحمد الناس وأحق الناس أن يحمد، والثاني الفتنة والامتحان لبني إسرائيل. وآله وصحبه الأعيان وتابعهم على الإحسان، آله هنا المراد بها المؤمنون من قرابته، صحبه الذين صحبوه، وصحبة الرسول عليه الصلاة والسلام ليست كصحبة غيره، إذ أنها تثبت بمجرد الملاقات إذا كان الملاقي له مؤمنا به، أما غيره فلا يقال صاحب فلان إلا إذا كان قد لازمه كثيرا. وقول الأعيان، الأعيان يعني الفضلاء، لأن العين من كل شيء أفضله، ولهذا سمي الذهب عينا باعتبار أنه أفضل الجواهر. وتابعوهما على الإحسان أي تابعوا الصحب والأعيان على الإحسان، كقول هذا مأخوذ من قوله تعالى والذين اتبعوهم بإحسان. وبعد فالعلم بذي الفرائض من أفضل العلم بلا معارض. العلم بذي الفرائض، ذي هنا بمعنى صاحب ولا اسم إشارة؟ اسم إشارة، أي بهذه الفرائض. والفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة، وهو هنا العلم بفقه المواريث وما يكمله من حساب المواريث، هذا الفرائض، العلم بفقه المواريث. وسمي فرائض مع أنه فيه ميراث بلا فرض كالتعصيب مثلا، بناء على الأغلب وعلى الأكمل من الوصفين، والأكمل من الوصفين في المواريث هو الفرائض. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. إذن ما هي الفرائض؟ جمع فريضة، وهي العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا. العلم بإيش؟ بقسمة المواريث فقها وحسابا. من أفضل العلم بلا معارض، ولم يقل هي أفضل العلوم لأنها ليست أفضل العلوم، العلم بالله وأسمائه وصفاته هو أفضل العلوم، لكن هي من أفضل العلم لأنها من باب الفقه، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. بلا معارض أي بالإجماع، إذ هو نصف العلم فيما ورد في خبر عن النبي مسندا. إذ هو الضمير يعود على علم الفرائض، نصف العلم. وإنما سمي نصف العلم لأن العلم بأحكام المال يكون في الحياة ويكون بعد الممات، فالعلم بأحكام البيع والشراء والإيجار والرهن وغير ذلك هذا يتعلق بالحياة، والعلم بأن فلانا له نصف المال أو ربع المال أو ثلث المال أو سدس المال هذا بعد الموت، ولهذا سمي نصف العلم، لأن أحكام المال والمعاملة فيه تنقسم إلى ما يكون في الحياة وما يكون بعد الموت، وما يكون بعد الموت هو الفرائض، فلهذا سمي نصف العلم. انتبهوا للتعليل. وقول فيما ورد في خبر عن النبي مسندا، هذا الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفرائض فقال هو نصف العلم، لكن الخبر ضعيف، ويكفي أن يقال في فضله أنه يتوصل به إلى إعطاء كل ذي حق حقه، وإعطاء كل ذي حق حقه فرض كفاية، وما ترتب على فرض كفاية وما ترتب عليه فرض الكفاية فهو فرض كفاية. إذن تعلم الفرائض فرض كفاية، وأنه أول ما سيرفع من العلوم في الورى وينزع، أنه أي علم الفرائض أول ما يرفع من العلم. وهذا أيضا ورد في حديث لكنه ضعيف أيضا، بأن أول علم يرفع هو علم الفرائض. وقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن العلم، أن رفع العلم ليس معناه أنه ينزع من الصدور، وإنما معناه موت العلماء، فقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال، وإنما يقبضه بموت العلماء، وإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤساء جهالا فأفتوا بعلم بغير علم فضلوا وأضلوا. ثم قال وفيه للصحابة العلم، المطلوب منكم نحو هذه المنظومة أن تحفظوها، وسيكون إن شاء الله الدرس الأخير من كل أسبوع هو ميقات الحفظ، سواء قرأنا كثيرا أو قرأنا قليلا.